على سيدنا ونبينا محمد وأسرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. إلى هذه النقطة في بحث التأويل، ولعله اليوم هو آخر ما نبحثه عن التأويل وفقا لنظرية الشيخ الطباطبائي قدس سره. وقد نتطرق إلى ما عرفه الآخرون، لا بد أن نطلع أيضا على بعض كلمات الآخرين في هذه المسألة. وفي صفحة 60 من كتابه القرآن في الإسلام بعنوان التلخيص لما ذهب له، قال: ملخص ما نستفيده من الآيات الواردة فيها لفظ التأويل، وقد سبق ذكر بعضها بعض الآيات، أنه ليس من قبيل المعنى الذي هو مدلول اللفظ. إذن هذا واضح أنه خلاصة ما تقدم، أن المعنى المستفاد من التأويل هو ليس من قبيل المعاني المستفادة من الدلالات اللفظية. ليست العلاقة هناك علاقة لفظ ومعنى، لكن العلاقة في معرفة التأويل ليست كذلك، ليس من هذا القبيل. وقد تقدم ما استشهد به السيد الماسن وناقشنا في بعض أدلته من الآيات التي ذكرت التأويل لم تكن معرفة التأويل فيها قائمة على أساس العلاقة بين اللفظ والمعنى، وليس من قبيل الدلالات التي يستفاد فيها المعنى من اللفظ الدال، لا ليست كذلك. هكذا ذكر، وقال أنه هناك 10 مواضع لا يوجد موضع واحد فيها يستفاد فيه التأويل من اللفظ الدال عليه. قال: فإن من الواضح، لاحظوا، من الواضح، لا من الظاهر ولا غيره، فإن من الواضح أن ما نقل في سورة يوسف عليه السلام من رؤياه وتأويله لا يدل اللفظ الذي يشرح الرؤيا على تأويله دلالة لفظية. عليكم السلام ورحمة الله. أنه ما يرى أن ذلك واضح، رؤيا يوسف عليه السلام وتأويل الرؤيا لم يكن بيان الرؤيا أو بيان التأويل على وفق اللفظ، وإنما عرف التأويل بغير اللفظ، بغير الدلالة اللفظية. يقول: من الواضح أن ما نقل في سورة يوسف من رؤياه وتأويله لا يدل اللفظ الذي يشرح الرؤيا. هناك لفظ يشرح الرؤيا، احتياجي لابد من لفظ يشرح الرؤيا، لكن لا ما في هذا، أي لا يدل اللفظ الذي يشرح الرؤيا على تأويله، لا يدل دلالة لفظية. فذلك اللفظ، أكرر، ذلك اللفظ الذي بين الرؤيا وحكى الرؤيا، احتياجي لابد من حكاية الرؤيا، لكن ذلك اللفظ الذي حكى تلك الرؤيا هل يدل على التأويل دلالة لفظية؟ بمراجعة ما تقدم وقد مر هذا، الآيات لا تدل على هذا. الآيات التي ورد فيها حكاية رؤيا يوسف عليه السلام لا تدل دلالة لفظية، لاحظوا، لا تدل دلالة لفظية على بيان التأويل ومعنى التأويل، قد تدل بطريقة أخرى. لكن المهم ما ينكره السيد الطباطبائي هو هذا، أن التأويل ليس من قبيل المعنى لله والمعنى للكلمة وعليه. فالمواضع الأخرى نفس الشيء، المواضع الأخرى التي حكت تعبير التأويل زين لم تكن دالة على التأويل دلالة لفظية، معنى يستفاد من خلال الدال اللفظي، لا ليس كذلك. ثم يقول: ولو كانت تلك الدلالة من قبيل خلاف الظاهر، حتى لو كان، قد يقال بأنه الدلالة دلالة الآيات والكلمات التي وردت فيها، التي حكت الرؤيا لا تدل على التأويل دلالة لفظية بحسب الظاهر، وإنما من خلال ما هو خلاف الظاهر، لا ندعي أنه خلاف الظاهر. طبعا ينكر حتى هذا، يقول حتى لو كانت الدلالة اللفظية ليست من قبيل دلالة الدلالة الظاهر فضلا عن النص، حتى لو قلنا أنها ليست ظاهرة لكن لا توجد دلالة حتى بهذا المقدار، مقدار الدلالة اللفظية غير الظاهرة، حتى بهذا المقدار لا توجد هذه الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية لا توجد على التأويل، وليس الأمر يقتصر فيه فقط على ما ورد في سورة يوسف عليه السلام، ما جاء في سورة الكهف قصة موسى والخضر صلوات الله وسلامه عليهما أيضا نفس الشيء، فإن ألفاظ القصة لا تدل على التأويل عليه السلام الذي ذكره الخضر لموسى عليه السلام، ألفاظ القصة هل دلت على هذا التأويل دلالة لفظية سواء ها دلالة بنحو الظاهر أو حتى ما هو أقل من الظاهر لا تدل على التأويل، الألفاظ التي وقعت لا تدل طبعا ها مع ملاحظة الحقيقة أنه الذي وقع هو أفعال وليس ألفاظ، والسيد الطباطبائي أنكر دلالة الألفاظ على المعاني في هذا الموضوع، لكنه لم ينكر دلالة الأفعال على المعاني، فالفعل دال على التأويل أو لا؟ في الحقيقة حتى لو الأفعال لها صريح لها معنى صريح، كما لو رأيت الآن إنسانا يصلي المعنى الصريح له أنه يصلي، وهناك ظواهر أفعال تدل على المعنى بالظهور، وهناك أفعال تدل على المعنى بالاحتمال لا بالظهور. القول لو تنزلنا أن ما أنكره السيد الطباطبائي هو الدلالة اللفظية على المعنى، أما دلالة الأفعال على المعنى فلم ينكرها، بالحقيقة السيد الطباطبائي هنا الأمر منه غير واضح، سنقول ماذا يريد أو ماذا يقصد. هو أنكر الدلالة اللفظية، ولا يبعد أنه يريد مطلق الدال، لا يبعد أنه يريد مطلق الدال سواء كان أفعاليا خارجيا أو كان لفظيا وضعيا، لا يبعد. المهم أن العلاقة ليست من قبيل المعنى المحكي بالدال عليه من الألفاظ أو من الأفعال الخارجية، هذا لا يبعد أن يريده السيد الطباطبائي قدس سره. ثم أن خفاء المعنى أو خفاء التأويل من خلال أفعال الخضر عليه السلام على موسى والقول أن الأفعال لها دلالة ظاهرية هذا غير معقول، يبقى أن خفاء المعنى المراد أو خفاء التأويل من خلال الأفعال الخارجية للخضر عليه السلام لا بنحو الظاهر من الفعل وإنما بنحو المحتمل، هذا يبقى موجود، يمكن أن يخفى على النبي موسى ذلك اعتمادا منه على بين الأحكام بأن هذا الفعل إذا رأيناه في الخارج نحكم بحرمته أو نحكم بكراهته أو نحكم بوجوبه أو بشيء آخر. النبي موسى عليه السلام تعامل مع الأفعال وفق الأحكام الشرعية، إذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم، قتل نفس بغير ذنب، نفس زكية بغير ذنب، هذا إثر وإثم وذنب، رأى هذا الشيء من الخضر عليه السلام استفضعه وتساءل لماذا ذلك. طبعا لا يمكن أن ننفي مطلق احتمال وجود للمعنى، مطلق الاحتمال الموجود للمعنى، المعنى المستفاد من ذاك الفعل الذي فعله الخضر عليه السلام، لا يمكن، وإلا لم يكن معنى للسؤال موسى من الخضر إذا لم يكن لديه احتمال أنه فعله لوجه قد خفي عليه. ومن هنا فالفعل لابد إذا توجد بينه كفعل خارجي وهو دال، توجد علاقة بينه وبين المعنى، بحيث يسأل موسى عليه السلام، يسأل الخضر عليه السلام عن الفعل، عن سببه، عن نتيجته، ما هو الغاية منه. وإن كان بطريقة قد تبدو، لاحظوا معي، قد تبدو، ما أقول تبدو، لا قد تبدو استنكارية، لكن طريقة موسى عليه السلام كانت طريقة مؤدبة، لم يستنكر عليه، ولكن بين الحكم، قال هذا الفعل حرام، لم يقل أنت فعلت حرام، لاحظوا معي أبدا. نعم قال له قتلت نفسا زكية، لكن ما قال فعلت حراما، الفعل تحقق وهو أنك أنت المباشر لقتل النفس الزكية. زين، هذا لا يعني أنه رأى صدور العمل السيء من موسى، رأى صدور الفعل، والفعل له حكم، ها ها، وهي قضية أخرى. من هنا صلى عليه السلام يرى أن هناك احتمال لهذا الفعل، لكن غير مدلول عليه بالدلالة الظاهرية، وهو يكون مدلولا من قبيل دلالة المعاني الخفية بواسطة الألفاظ، وهو ما يسمى بغير الظاهر. على أي حال هنا ماذا نقول؟ هل أن السيد الطباطبائي قدس سره ينكر في معرفة التأويل هالانس أن يكون التأويل مستفادا من ظاهر اللفظ فقط في دائرة الألفاظ ومدلولاتها أو ما هو الأعم حتى في الأفعال؟ قلنا أنه غير ظاهر ذلك، غير واضح من السيد الطباطبائي، غير واضح، ويعني أن نتبرع بشيء لسير طباطبائي وهو غير ظاهر منه، هذا خلاف خلاف الأمانة العلمية، خلاف التحقيق. بس على الأقل في هذه المرحلة فنبقى نحن وقضية الإنكار الذي ذكره وأكده واستوضحه السير طباطبائي قدس سره من أن التأويل ليس من قبيل ما ذكره المشهور، وهو أنه المعنى غير الظاهر لللفظ. أنكر، قال أصلاً ليست العلاقة في معرفة التأويل المذكور في الآيات المحكي بالألفاظ، لا يستفاد من الألفاظ، لا يستفاد من خلال الدال اللفظي، هو يستفاد بطريقة أخرى، لاحظوا بطريقة أخرى. يجوز أن يقول الشيخ الطباطبائي أنه كل دال سواء كان أفعالي أو لفظي وضعي لا يدل على هذا المعنى، أو أنه يريد أن يقول أن الدال الذي وضع ومشى عليه العرف في الوضع العرفي أو الأمر الاعتباري، التأويل لا يستفاد من خلال الأمور الوضعية الاعتبارية الدالة، فلا يفترق في ذلك أن يكون اللفظ الدال أمرا اعتباريا وضعيا حسب العرف والعقلاء، أو يكون الدال فعلا خارجيا. المهم أن السيد الطباطبائي ينكر أن تكون المعرفة للتأويل من خلال الدال والمدلول الموضوع والوضعي، أما ما هو التأويل سنأتي له، ومن خلال معرفة التأويل وما يريده السيد الطباطبائي سوف نستطيع الجواب على قضية الأفعال، وإن أجبنا الآن بعض الجواب في هذه الكلمات الأخيرة. قال وهكذا في قصة موسى والخضر عليهما السلام، فإن ألفاظ القصة لا تدل على التأويل، ألفاظ القصة تعابير وهذه أمور وضعية اعتبارية لا تدل على التأويل، مع أن التأويل ذكره الخضر لموسى عليه السلام، ذكره، لكن هل كان يستفاد ولو بنحو ما هو خلاف الظاهر؟ لاحظ معي، ولو أنه كان بنحو خلاف الظاهر هل كان يستفاد من ألفاظ القصة الذي ذكره الخضر عليه السلام لموسى؟ من التأويل هل كان يستفاد من الألفاظ استفادة ظاهرية أو ما هو أخفى من الظاهر، أقل من الظاهر؟ لا، كما أنه في آية وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم لا تدل هاتان الجملتان دلالة لفظية على وضع اقتصادي. التأويل ماذا كان في هذه الآيات؟ كان وضع اقتصادي معين، لكن لو جئنا إلى هذه الألفاظ هل تدل على هذا الوضع الاقتصادي من خلال اللفظ كتأويل؟ بيان التأويل يقول لا ينفي ذلك. وفي آية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول أن تأويله هو الوحدة الإسلامية. تأويل هذه الآية هو الوحدة الإسلامية، لكن اللفظ المذكور في الآية الشريفة لا يدل على هذا الأمر دلالة لفظية. رأي شيء غريب يعني. يا وحدة إسلامية، مستحيل لك وحدة إسلامية خطير. الوحدة الإسلامية لا تكون إلا بالتمسك بالقرآن والعترة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الوحدة الإسلامية. زين، هل هذا يتحقق؟ طبعا لا يتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لجعلكم أمة ولم يجعلنا الله أمة واحدة، إذن إحنا أمم، فما ماكو معنى الله سبحانه وتعالى إلا نعم الله يدعونا للأمة، لأن يعني بمعنى أن نكون جميعا أتباع وشيعة لأهل البيت عليهم السلام. فالوحدة بدعوة القرآن، الوحدة الإسلامية يعني شنو؟ يعني يكونوا شيعة. هل الوحدة الإسلامية نعم هذه الوحدة لا ما نعملها، أما أن ندعو للوحدة بمعنى أن تبقى على مذهبك وأبقى على مذهبي ونتعايش ونتحابب ونتواد، أسف التعايش لا بد منه، أما أن نتواد ونتحابب فهذا لا يمكن، لأن الله لا يأمر أولياء الله بحب أعدائه، ويستحيل أن يحب أعداء الله أولياءه. شلون بل شلون أعدائنا؟ نعم، ولو أعداء الله فكانوا أعداء الله، وعادوا أولياء الله افترقوا ما افترض الله عليهم من طاعتهم وولايتهم. ولا تقول لي أن الأدلة على إمامة ولاية أهل البيت عليهم السلام ناقصة، هذا يعني أن الشريعة ناقصة والدين ناقص والله لم يقم الحجة، بل هذا خلاف الضرورة، لأن الله أقام الحجة، لأن بعض سقطاء العقل أجلكم الله قد يقول المسألة خلافية، يريد أن يقول بأن الحجة غير واضحة والمسألة تشكيكية فلنعذرهم. هذا يجري في كل أتباع الأنبياء، هم نقول مسألة خلافية وكل أوصاء الأنبياء، وبذلك نقفل الباب على الجميع وبعد يسقط العقاب والحساب. مو المسألة خلافية مولانا، وأكو شبهات على هذا، بعد نغلق الباب، هو أكو مجرم من المجرمين وأكو شاب ومحادث للأنبياء والأوصياء إلا ولديه شبهة، ومتى أن القضايا العقائدية التي طرحها الأنبياء كانت بحيث لا شبهة معها؟ لا يمكن القول بهذا، لا بد يوجد خلاف، لازم يوجد خلاف لمجرد وجود الخلاف والشبهة، يعني تسقط القضية وتسقط الحجة عن حجيتها، الحجية باقية بما هي هي، والشبهات لا تقف أزاء هذه الحجج. فمجرد وجود شبهة وخلاف لا يبرر للمختلفين أن يكونوا معذورين، هذا كلام لا يقوله إلا سخيف العقل، لأنه ولازمه لازم فاسد جدا، معناه لا تقام الحجة على جميع من خالف الأنبياء والأوصياء إلا إذا قال الله سبحانه وتعالى في كل النبوات والوصايات أتم الحجة، إلا في قضية أهل البيت قصر نستجير بالله، كما أشار لذلك رجل بيروتي حيث قال أنه في قضية الغدير أنني تعمد أن تبقى القضية مشكلة نستجير بالله. فبالتالي تعرف أن المعلول يتبع علته، يكون كل ما وقع من الفساد والكفر والنصب والعداء لأهل البيت سببه النبي، يعني هو تعمد، تعالى الله وتقدس وتقدس أيضا وتنزه أولياء الله وأنبياءه عن هذه السخافات. يقول ثم الشيطان طبعاً يترقى أكثر، يقول بل في الرؤيا، بل في الرؤيا تأويله حقيقة. الآن يأتي إلى بيان التأويل ما هو، ليس من قبيل المعنى لللفظ، ما هو سيدنا يقول هو حقيقة خارجية، لاحظ معي عبارة عن أمور خارجية، حقائق خارجية. بل في الرؤيا تأويله حقيقة خارجية، وأما الرائون في صورة خاصة، الرائون رأوا في صورة خاصة، وفي قصة موسى والخضر تأويل الخضر عليه السلام حقيقة، حقيقة تفترض حقيقة معنوية، حقيقة خارجية لكن في ظرفها المناسب، حقيقة تنبع منها أعماله التي عملها. إذن التأويل أيضا هو حقيقة، لكن تنبع منها هذه الأعمال التي عملها الخضر عليه السلام، حقيقة رؤيا يوسف عليه السلام عفوا تأويل الرؤيا كان حقيقة خارجية، وهو ما حدث من سجود أبويه وأخوته له وإذعانهم وإقرارهم بأنه الحج عليهم. والأمر في آية الكيل والوزن تأويلهما هو مصلحة عامة تنبع منه، من هذا التأويل أو من نعم مصلحة يعني. إذن إما يعني عبارة عن حقيقة خارجية سنسميها مصلحة، ماذا نسميها هذا أمر آخر. وآية رد النزاع إلى الله والرسول أيضا شبيهة بما ذكرناه. إذن هي ليست عبارة عن معنى مستفاد من دال لفظه، وعليه فلا فرق بين أن يكون الدال دال خارجي أفعالي أو يكون الدال دال لفظي. لماذا؟ لأن الفعل الخارجي أيضا يدل على المعنى. نعم إذا كان المستفاد من الفعل الخارجي حقيقة خارجية وليس عبارة عن أمور معنوية تستفاد من اللفظ والوضع والاعتبار، إيه لا بأس، تدخل في نطاق المعرفة للتأويل والتسمية له بأنه تأويل. طبعا وليس محالا أن يستدل على التأويل بلفظ، كما ليس محالا أن يستدل على التأويل بفعل خارجي، لكن يستدل لا بنحو دلالة اللفظ على المعنى، بل بنحو المشير والحاكي والكاشف عن التأويل. غايته ليس كشفا عرفيا وضعيا عاما، بل هو دال خاص على تلك الحقيقة، عبارة عن أفعال معينة أو حكاية لقصة معينة كما في حكاية يوسف سلام الله تعالى عليه. فإذا يوجد نحو دالين، لكنه ليس دالا عرفيا وضعيا، ليس دالا متواضعا عليه بين العرف والعقلاء أو بين أمة أو سنف من الناس، بل هو دال وحاك وكاشف خاص لا يعرفه إلا أهله. هنا موسى عليه السلام لم يعرفه لولا الفضل عليه السلام. فتأويل كل شيء، تأويل كل شيء حقيقة خارجية يتراءى ذلك الشيء منها، يتراءى ذلك الشيء تلك الحقيقة منها، من أي شيء؟ من القصة يوسف عليه السلام، من أفعال الخضر عليه السلام يتراءى. لكن نحن عبرنا غير تعبير الترائي، وهو دال خاص كاشف خاص ليس شيء متواضعا عليه بين العرف والعقلاء ولا حتى بين صنف خاص كصنف الأنبياء، مو بالضرورة، زين مو بالضرورة هذا. وهذا المعنى جار في القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب المقدس تقول نرجع إلى أصل قضيتنا، القرآن الكريم فيه حقيقة، فيه حقيقة التأويل، فيه تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم بناء على قراءتها قراءة وصلية. نرجع إلى التأويل، تأويل القرآن يعني. قال وهذا المعنى جار في القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب المقدس يستمد من منابع حقائق ومعنويات قطعت أغلال المادية والجسمانية. هناك حقائق يستمد منها القرآن، منابع يستمد منها القرآن. طبعا هذه المنابع والحقائق لا نتوقع أنها توجد في عالم المادة والماديات ولا خاضعة لقوانين المادة والماديات، هي قطعت أغلال المادية والجسمانية، حقائق عليا ملكوتية معنوية يستمد منها القرآن، وهي أعلى هذه الحقائق والمنابع التي يستمد منها القرآن، هي أعلى من الحس والمحسوس بعد، وأوسع من قوالب الألفاظ والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية. فالقرآن أيها الإخوة موضوع بقوالب مادية وهي التعابير النفسية، أما المنابع التي يستمد منها القرآن ليست موضوعة في قوالب مادية، قطعت أغلال الحس والمحسوس والمادة والماديات والجسمانيات ويستمد منها القرآن. وعليه فهنا السيد الطباطبائي يرى أن هناك حقيقة عليا للقرآن، هي القرآن لكن بلا قوالب حسية ومادية. أما ما هي الحقيقة؟ سكت عن هذا الشيء. وإن شاء الله نحققه ببحث الكتاب المبين وأم الكتاب. ثم يقول إن هذه الحقائق والمعنويات لا يمكن التعبير عنها بألفاظ محدودة. هذه الحقائق حقائق عليا، حقائق معنوية عليا قد تكون مطلقة. كيف يمكن لشيء محدد ومحدود أن يحكي شيء مطلق؟ حتى بالنسبة إلى الصفات التي هي صفات لله سبحانه وتعالى كمفهوم وكصفة، الله أجل منها. وتلاحظ الإشارة إلى ذلك بالأدعية الشريفة، يا من هو فوق الصفات نوره، تعبير من هذا القبيل في بعض يعني وجوده أكبر من الصفة اللاحقة له. الصفة أمر انتزاعي من مقام وجوده وجوده وكماله، فلا تكون الصفة حق معرفته وحق ذاته وكنته، وإنما هي حاكي ومعرف، لكن تبقى حاكي ومعرف محدود. وكذلك حقائق القرآن العليا ومنابعه العليا، هذه الحقائق لا يمكن أن يحيط بها قالب. قالب من هنا لا نتوقع، لحظوا معي، أننا نستطيع أن نحيط بحقائق القرآن من خلال هذه الألفاظ. نعم نستطيع أن نصل إلى مرتبة ودرجة ودرجات من هذه الحقائق القرآنية، لكن لا من خلال الألفاظ، لكن لا نستطيع أن نحيط ونكتنح حقيقة القرآن بهذا اللفظ، يستحيل، إلا لمن كان مساويا وعدلا للقرآن. والمساوي والعدل للقرآن يعني عرف القرآن من خلال الدراسة للآيات، من خلال تفسير الآيات، ومن خلال هذه القوالب اللفظية. قطعا كلا، ليس كذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يصل له إلا المطهرون، ولا يصل إلى القرآن الكريم، لا يصل إلى الكتاب المكنون الذي فيه القرآن. الكتاب المكنون فيه القرآن يعني بألفاظه وعباراته وقوالبه اللفظية، لا ليس كذلك. قال إن هذه الحقائق والمعنويات لا يمكن التعبير عنها بألفاظ محدودة، وإنما هي إلفات للبشرية. لاحظ، إلفات هذه القوالب، إلفات للبشرية من عالم الغيب إلى ضرورة استعدادهم للوصول إلى السعادة بواسطة، نعم لا بد من الوصول إلى هذه الحقائق عن طريق هذه الآليات المجعولة من الله، بواسطة الالتزام بظواهر العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا طريق للوصول إلى تلك السعادة إلا بهذه الظواهر. هذا الكلام بنحو العموم لعموم البشرية. وعندما ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر، شنو يصير؟ تتجلى له تلك الحقائق مكشوفة يوم تبلى السرائر، والوزن يومئذ الحق. يقول السيد الماتن: وهذا ما يدل عليه آيتا سورتي الأعراف ويونس المذكورتان. وإلى هذا يشير قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه يعني القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن لعلكم تعقلون، العقل الكامل العقل التام لا يمكن أن يتوصل له من خلال هذه القوالب اللفظية. لعلكم تعقلون، وإنه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. انطباق الآية على التأويل بالمعنى الذي ذكرناه واضح لا غبار عليه، أن التأويل بمعنى الحقيقة العليا الخارجية، وخاصة لأنه قال لعلكم تعقلون ولم يقل لعلكم تعقلونه. لماذا؟ لأن علم التأويل تبعد هذا المقدار الباقي، إذا يمكن تراجعوه يكون أحسن. إذا فشي مو واضح بي أنا موجود إن شاء الله تعالى حتى نأخذ بالدرس القادم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى نأخذ بالدرس القادم إن شاء الله تعالى قد يعني بحث مختصر حول التأويل لعلم آخر من أعلام التفسير والحكمة والعرفان. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.